أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج والنصر والعافية. على بركة الله تعالى، نتحدث في دورة جديدة في علم الكلام، ألا وهو الكتاب دروس العقيدة الإسلامية لمؤلفه الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي، الله يحفظه. هذا الكتاب يمثل مرحلة متوسطة لدارس العلوم الدينية، يعني أخذ لحاظا في هذا الكتاب أن الطالب قد أخذ دورة مختصرة في علم الكلام، فيجي مرحلة أخرى هذا الكتاب. لذلك راح تشوفون أنه يدرس المفاهيم الدينية بطريقة أوسع وبطريقة أدق مما ذكرناه في بداية المعرفة اللي درسناه. فراح تختلف الطريقة. سابقا في بداية المعرفة مثلا كنا لا نركز كثيرا على الإشكال ورد الإشكال، هنا لا، سوف نركز على فكرة الإشكال ورد الإشكال ورد الشبه. سابقا في بداية المعرفة مثلا كنا نعطي تصورات إجمالية على المفاهيم الدينية، أما الآن لا، فراح نشوف نقف على كل مصطلح من المصطلحات، ونقف على المصطلح بشكل تفصيلي نوعا ما. لا أريد أن نتحدث كثيرا عن مزايا هذا الكتاب، باعتبار أنه إن شاء الله تعالى مزايا الكتاب سوف تتضح شيئا فشيئا، يعني للدارس إن شاء الله تعالى. أهم مزاياه ما يميز هذا الكتاب هو أنه كتاب معد للتدريس، كتاب معد للتدريس. تعرفون أنه في الكتب عادة لما تكتب، أحيانا يكتب الكتاب لا لغرض، ما مأخوذ به الجنبة التدريسية، أنا ما كاتبه لغرض التدريس، وإنما كاتبه المؤلف مالته لبيان المعارف الدينية. أما إذا كان الكتاب معد للتدريس فهذا راح تختلف. تسلسل المنطقي، بناء الهرمي، يبدأ شيئا فشيئا يتدرج مع الطالب في المفاهيم، هذه مهمة، اللمسة التدريسية، وأن الكتاب معد للتدريس. أضف إلى ذلك أنه المؤلف وواضع الكتاب رجل تعلمون أنه الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي، ممن يعني من أهل الميدان، ميدان البحث العقدي، ميدان البحث الديني، رجل متخصص في هذا المجال. إضافة إلى هو تخصص في إعداد الكتب والمنهجيات الدينية، فكتب غيره من هذا الكتاب، مثل المنهج الجديد في تدريس الفلسفة، ذاك كتابه أيضا أعده للتدريس. عموما فهذا الكتاب يحتوي على جملة من المميزات، هذه أهمها التي ذكرناها. المصنف لم يتعرض لجملة من المقدمات كان من المناسب التعرض لها ولو بشيء من الإجمال حتى يتم البحث في هذا الكتاب، وفقا للرؤية المنطقية اللي الرؤية الأرسطية بالبحث عن العلوم. عادة حينما نبحث عن علم نبحث في مجموعة من المقدمات، تتذكرون أسميناها في بداية المعرفة، أسميناها المبادئ التصورية، أو أسميناها الرؤوس الثمانية كما يقال، هي البحث عن تعريف العلم، موضوع العلم، مسائله، واضعه، فائدته إلى آخره. نحن سنتعرض إلى أهم تلك المقدمات، بعضها نمر عليها مرورا سريعا، بعضها نتوقف عندها لنضيف شيئا جديدا إن شاء الله تعالى. فنبدأ على بركة الله بالمقدمة الأولى. المقدمة الأولى في تعريف علم الكلام، مرة مفصلا في بداية المعرفة أن علم الكلام يعرف بكم تعريف. قلنا هناك بتعريفين، تارة نعرفه بلحاظ موضوعه، وأخرى نعرفه بلحاظ غايته. فعرفناه بلحاظ الموضوع، هو العلم الباحث عن وجودي خالق الكون وصفاته وأفعاله وتجليات أفعاله في عالم الخلقة الدنيوية والنشأة الأخروية. تعريف بلحاظ شنو؟ بلحاظ الموضوع. وتارة نعرفه بلحاظ شنو؟ بلحاظ غايته، هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير ورد الشبهات إلى آخره. فتارة يعرف بلحاظ الموضوع، وأخرى يعرف بلحاظ شنو؟ بلحاظ غايته. هاي أنحاء التعريف اللي مرت سابقا. المقدمة الثانية، ما هو موضوع علم الكلام؟ وأيضا مر بحثه تفصيلا، وبحثنا هناك ما هو تعريف الموضوع، ما هو موضوع العلم، وقلنا موضوع العلم هو العنوان الجامع لموضوعات مسائل ذلك العلم، لموضوعات مسائل ذلك العلم. الله موجود، النبي معصوم، الإمامة بالنص، المعاد جسماني. شوفون هاي مسائل علم الكلام. لو أخذنا موضوعات المسائل، الله، النبوة، الإمامة، المعاد، هذه الموضوعات يجمعها شيء واحد، العنوان الجامع لموضوعات مسائل العلم، يجمع هذه الموضوعات الله، النبي، الإمامة كذا مثلا يجمعها موضوع واحد. شنو الموضوع اللي يجمعها؟ العنوان الجامع لها. قلنا ننتزع عنوانا جامعا اللي هو وجود خالق الكون وصفاته وتجليات أفعاله وتجليات أفعاله. فهذا موضوع علم الكلام، وجود خالق الكون وصفاته وشنو وتجليات أفعاله. فهذا موضوع علم الكلام. بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، حينما بحثنا ونظرنا بنظرة أخرى إلى هذا العنوان الجامع، وجدنا أن هذا العنوان الجامع يشكل أساسا وقاعدة لجملة من الأمور اللي هي المفاهيم والأخلاق والأحكام، يشكل قاعدة، فأسميناها شنو؟ أسميناها بأصول الدين. لذلك قال البعض أن موضوع علم الكلام هو شنو؟ هو أصول الدين، البحث في أصول الدين، وهذا كلام صحيح، لكن نظر بخطوة متأخرة، نظر بخطوة متأخرة. احنا سرنا فيها في بيانها بالخطوة التسلسلية. العنوان الجامع لموضوعات مسائل العلم هو هذا اللي ذكرناه، وجود خالق الكون وصفاته وأفعاله، واضح؟ وعندنا خطوة أخرى، لو نظرنا إلى هذه إلى هذا الموضوع لوجدناه يمثل أساسا علما لبقية الأمور اللي يتشكل منها الدين، وسيأتي بيان إن شاء الله تعالى تفصيلا أيضا أكثر نتحدث عن الدين، فصارت أصولا للدين. لذلك قالوا ما هو موضوع علم الكلام؟ قلنا هو وجود الله تعالى وصفاته وتجليات أفعاله، أو نقول هو شنو؟ هو أصوله، أصول الدين. هذا موضوع علم الكلام. زين، المقدمة الثالثة اللي نتحدث فيها بشيء نضيف لمسة جديدة، مسائل علم الكلام. ما هي مسائل علم الكلام؟ واضح المسألة، قلنا هي في البحث المنطقي هي القضية المنطقية، قضية المنطقية، الله موجود، مسألة، ونسميها شنو؟ نسميها مسألة. زين، النبي معصوم، نسميها شنو؟ نسميها مسألة. جيد، هذه هي مسائل علم الكلام. ما نريد أن نقوله أنه درسنا في علم المنطق، درسنا في علم المنطق أن هل تقسم إلى قسمين، عندنا هل البسيطة عندنا هل المركبة. هل البسيطة ما يسأل بها عن أصل وجود الشيء، عن أصل وجود الشيء. أما هل المركبة ما يسأل بها عن ثبوت شيء لشيء، واضح؟ فنقول، نريد أن نقول أن مسائل علم الكلام على قسمين، مسائل يسأل بها بهل البسيطة، ومسائل يسأل بها بهل المركبة. يعني هل أن الله موجود؟ شو يقول؟ هل بسيطة أو مركبة؟ بسيطة، أصل وجود الشيء. زين، هل أن النبوة موجودة؟ أكو شيء عندنا نبي، شيء اسمه نبي، شنو؟ بسيطة. زين، هل أن الإمامة موجودة؟ هل بسيط؟ هل أن المعاد موجود؟ هل توجد نشأة أخرى أم لا توجد نشأة أخرى؟ هاي كلها مراحل شنو؟ هل البسيط. وأخرى تكون المسائل، مسائل علم الكلام، مما يسأل بها عنها بهل المركبة، واضح؟ زين، مثلا هل أن الله عالم؟ هاي عن أصل وجود الشيء أو عن ثبوت شيء لشيء؟ عن ثبوت شيء لشيء، عن إثبات العلم لله عز وجل. هل أن النبي معصوم؟ شنو هذه؟ هل مركبة؟ ثبوت شيء لشيء. زين، كذلك هل أن الإمامة بالنص؟ بعد أن سلمنا بوجود الإمامة نسأل هل أن الإمامة بالنص أم بشورى مثلا؟ زين، هل أن المعاد مادي أم جسماني؟ فهذه من مباحث شنو؟ هل المركبة؟ فما نريد أن نقول أن مباحث أو مسائل علم الكلام تارة تكون من هل البسيطة، من مسائل هل البسيطة، وأخرى من مسائل هل المركب. هذا ما يتعلق بمسائل علم الكلام. المقدمة الرابعة أيضا نمر عليها مرورا سريعا، فائدة علم الكلام، أو ما هي الهدف من دراسة علم الكلام، لماذا ندرس علم الكلام، ما الفائدة من دراسته. تتذكرون ذكرنا في بداية المعرفة أن الفائدة من دراسة علم الكلام تكون على قسمين، فائدة ذاتية ترجع إلى نفس الدارس إلى نفس الشخص، وأخرى فائدة شنو؟ فائدة غيرية، أو أسميناها تنويرية، واضح؟ ننظر فيها إلى الآخر، إلى الآخر، إلى رد شبهة، إلى الدفاع عن دين، إلى الدفاع عن المعتقد، إلى آخره. بل ذكرنا هناك لعلك كان الهدف الأساس من تدوين علم الكلام هو الغاية شنو؟ غاية دفاعية من نشوء هذا علم الكلام بهذه الطريقة بالرد بالأخذ والرد والشبهة إلى آخره. زين، هذه فائدة علم الكلام. وتحدثنا هناك كثيرا عن جملة من الروايات التي ذكرت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في فضل الدفاع عن العقيدة، وجملة من الروايات في فضل معرفة الله عز وجل والتعرف عن تلك الأحكام. هذه المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة وهي مقدمة مهمة جدا، مقدمة مهمة جدا. الفرق ما بين العلوم الحقيقية والعلوم الاعتبارية. بعض العلوم التي ندرسها وندرس قواعدها، بعضها نسميها بالعلوم الحقيقية وأخرى نسميها بالعلوم الاعتبارية. الفرق بينها العلوم الحقيقية ما ندرس فيها عن واقع موجود، واقع، أمور واقعية موجودة نحاول أن نستكشفها. نحن نحاول شنو؟ أن نستكشفها. فدورنا دور الدارس، دور العقل فيها دور المستكشف. إيش نسميها؟ نسميها علوم حقيقية. واضح؟ بعبارة أخرى، العلوم الحقيقية هي موجودة، يعني مدروساتها، مسائلها، موضوعاتها موجودة سواء أعلمنا بها أم لم نعلم بها. واضح؟ بخلاف العلوم الاعتبارية، نحن من ننشئها. لولا الإنسان لكانت موجودة أم لم تكن موجودة؟ لا، لم تكن موجودة. شو نسميها؟ نسميها علوم اعتبارية. نمثل لها بأمثلة، مثلا علم المنطق. علم المنطق من العلوم الحقيقية من العلوم الاعتبارية. شنو علم المنطق؟ شو ندرس فيه؟ ندرس فيه المعرف والحجة، نريد أن نستكشف، نصل إلى الحقائق. واضح، الحقائق الخارجية موجودة، وأكو منهج معرفي صحيح وأكو منهج معرفي خاطئ، سواء درسناه أو لم ندرسه، علمناه أو لم نعلمه. زين، مثلا خذ غيرها، على سبيل الفرض خذ علم الكيمياء. علم حقيقي أم اعتباري؟ حقيقي. العناصر الكيميائية موجودة في الخارج لغير موجودة؟ موجودة، سواء علمنا بها أو لم نعلم، درسناها أو لم ندرسها. العلوم الاعتبارية، لا، علم اللغة العربية من خلى القواعد مالته؟ نحن، لوما الإنسان. أكو شيء اسمه علم لغة عربية وقاعدة والفاعل مرفوع وكذا إلى آخره أو لا؟ جيد، تغييرنا لو غيرنا نحن في الأمور يؤثر على الموضوعات العلم الخارجي لما يؤثر بالعلوم الاعتبارية؟ يؤثر، قواعد جيد نحن نخليها، بينما بالعلوم الحقيقية لا يؤثر. سواء قلت من أمثلتنا بالعلوم الحقيقية، هذا اللي يريد نصل إليه، أن علم الكلام من العلوم الحقيقية، علم الكلام من العلوم الحقيقية. فأنت أيها الدارس أو أيها الباحث، سواء اعتقد بوجود الله أو لم يعتقد بوجود الله، يتغير من الواقع شيئا أو لا يتغير؟ لا يتغير. وظيفتنا في البحث في علم العقائد شو نسوي؟ نريد نستكشف الحقائق، نستكشف وجود الله تعالى، نستكشف صفات الله تعالى، نستكشف وجود الأنبياء، نستكشف صفاتهم، نستكشف وجود المعاد. واضح؟ وإلا الموضوعات، المعاد مو بكيفنا احنا نسوي، اكو معاد لو ماكو معاد، مثل اللغة العربية احنا بكيفنا نسوي الفاعل مرفوع لو نسوي شنو؟ منصوب. واضع العلم لا، في علم العقيدة لا، الباحث يستكشف فقط. هذا المائز الأساس ما بين العلوم الحقيقية والعلوم شنو؟ والعلوم الاعتبارية. والعلوم الاعتبارية، طبعا هذا المطلب، التفريق ما بين العلوم الحقيقية والعلوم الاعتبارية، توجد فيه فكرة مهمة فقط هي اللي نريد أن نركز عليها ونشير إليها. لأن البعض قد يأتي ويقول أنه مثلا أنت تتبنى فد منهج معين بالتفكير، مثلا منطقيا أو بالبحث المعرفي في نظرية المعرفة مثلا، أنت تتبنى فد منهج معين، أنا ما أقول بهذا المنهج. زين، ذاك رأيك، أنا شنو؟ هذا رأيي. أو بالبحث العقائدي، أنه أنت رأيك، أنت تتبنى أن الله تعالى موجود، أنا شنو بالنسبة لي؟ ما أقول الله تعالى موجود. أنت إليك رأي وأنا شنو؟ أنا إلي رأي. زين، هذا كما يقال فيه اليوم في يعني بعض الإشكالات المعاصرة، إن شاء الله نقف عليها تفصيلا أكثر. واحد من أهم الأجوبة هو هذا، أن البحث المعرفي والبحث الكلامي من الأبحاث الحقيقية، مو من الأبحاث الاعتبارية. حتى كيفنا كل واحد يعتبر براحته، البحث الحقيقي وظيفته الكشف عن حقيقة ثابتة موجودة. احنا نريد لما نبحث اكو حقيقة، نريد نشوف المعلومة اللي عندنا الكاشفة مطابقة للواقع الخارجي ام غير مطابقة. واضح؟ فوظيفتنا شنو؟ وظيفتنا الكشف. واضح؟ وليست المسألة تابعة علما، تابعة لرأيك ورأيي وللأهواء. واضح؟ فلا بد من ان نضع هذا ما توصلنا اليه في معيار حتى نستكشف ان ما توصلت اليه وما توصلت اليه ايهما الصحيح وايهما شنو وايهما الخاطئ. ما ادري واضح هذه الفكره؟ زين، هذه باختصار المقدمه الخامسه. المقدمه السادسه ايضا مقدمه مهمه، وهي الفرق ما بين علم الكلام وبعض الاصطلاحات التي برزت على انها علوم ايضا. مثلا علم الكلام وعلم الفلسفة. علم الكلام وعلم الفلسفة، قد الناظر بنظرة أحيانا أو الطالب أحيانا حينما يدرس يلتبس عليه الأمر فيرى أن علم الكلام وعلم الفلسفة قد لا يجد فيه فرقا. أحيانا في الفلسفة نبحث عن وجود الله تعالى ونبحث عن صفات الله تعالى، وفي علم الكلام أيضا نبحث عن وجود الله تعالى ونبحث عن صفات الله تعالى. علم الفلسفة البحث فيه بالعقل العقلي، وفي علم الكلام أيضا نبحث بما في البحث العقلي. أنا أرى فرقا ما بين الفلسفة وما بين علم الكلام، فما هو الفرق ما بين علم الفلسفة وما بين شنو وما بين علم الكلام؟ نقول الفرق يتجلى من ناحيتين، تارة من ناحية المنهج وأخرى من ناحية الموضوع. من ناحية المنهج ومن ناحية شنو ومن ناحية الموضوع. وهذه هم نقطة سيالة، نقطة واسعة. إذا تريد تفرق ما بين علمين وتريد ترى المشتركات ما بين علمين، انظر لهما من خلال هاتين النقطتين أو الناحيتين، من ناحية منهجه ومن ناحية شنو موضوعه. إذا شفت بياناتهم تطابق كامل ما بين المنهج وما بين الموضوع، زين، بعد ما في داعي تفصلهم على أنهما علمان، إنما الظاهر هما شنو راح تلقاهم، تجد بأنهما علمين، علم واحد. زين، الاختلاف راح يصير لفظي فقط او لنكته تم التفرقه بيناته، كما يقال ذلك مثل بالفرق ما بين علم الفقه وعلم الاصول. ان شاء الله تعالى يمر عليكم مفصلا هذا المعنى. قالوا منهجيا المنهج، ومن ناحيه الموضوعات ماكو فرق ما بين علم الاصول وما بين علم الفقه، وانما الفارق النكته اللي خلتنا نفصلهن اثنيناتهم نقطه الجنبه المشتركه، ان ابحاث علم الاصول ابحاث مشتركه في جميع الموضوعات تحاشيا من التكرار فصلناها. هذا مو مهم من باب المثال، لا نركز عليه كثيرا. زين، ارجع الفرق بالمنهج والفرق بالموضوع. الموضوع عندنا واضح، الموضوع عندنا واضح. المنهج شنو مقصدك من المنهج؟ المقصد من المنهج، المراد من المنهج الطريق الذي يسلكه الباحث للوصول عن نتائج العلم، للوصول الى نتائج شنو؟ الى نتائج العلم. زين، عشان سمي المنهج اللي نسلكه. ففي الفلسفة المنهج المتبع هو المنهج العقلي فقط وفقط، فقط وفقط شنو؟ المنهج العقلي. زين، خل أقف أكثر على فكرة المنهج. فكرة المنهج، عندنا حقيقة، وجود الحقائق، حقيقة الموجودة، الحقائق الموجودة الوصول إليها وبلوغها يكون عن طريق طرق ثلاثة، طرق ثلاثة. الطريق الأول طريق العقل، الطريق الأول طريق العقل البرهاني، عن طريق البرهان اللي هي الرتب، مقدمة أولى، مقدمة ثانية، نتيجة كذا، كما اعتدنا عليه بالأبحاث السابقة. زين، فالبحث بها شيكون يكون عقلي، المنهج شيكون يكون العقل، نستكشف به الحقيقة. زين، مثل استدلالاتنا على وجود الله تبارك وتعالى مثلا. الثاني، المنهج الثاني لاستكشاف الحقائق وللوصول للحقائق عندنا المنهج النقلي أو ما يسمى بالوحي، عن طريق الوحي. زين، والنقل عن طريق القرآن الكريم مثلا أو سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، حديثه مثلا أو الأئمة صلوات الله عليه، هذا شو نسميه؟ نسميه المنهج النقلي. الثالث، المنهج الثالث والطريق الثالث اللي هو وقع محل خلاف ومحل نزاع ما بين العلماء بعضهم، ما بين منكر وما بين متبنن وما بين مضيق للدائرة، بين اللي هو الطريق الشهودي عن طريق الكشف والشهود أو ما يسمى بالمكاشفات، اللي هو عادة يهتم به البحث العرفاني، عادة يسلكه طريق العرفاء، يصلون إلى الحقائق لكن لا عن طريق البحث العقلي ولا عن طريق النقل. عن طريق شنو؟ عن طريق الكشف والشهود. عن طريق الكشف والشهود القائل بهذا الطريق الثالث نقرب الفكرة مالته، يقولون الإنسان نتيجة اهتمامه بتهذيب نفسه بتصفية نفسه يتصل النفس إلى مرحلة من الصفاء تنعكس فيها روح الحقيقة، أو تنعكس فيها شنو؟ الحقيقة. فيستكشف الحقائق من خلال شنو؟ صفاء نفسه، من خلال باطنه. ما هو المنهج؟ ما هو الطريق؟ ما هي الآليات؟ هذه يهتم بها البحث شنو؟ البحث العرفاني. زين، عموما ثلاثة مناهج للوصول إلى من؟ للوصول إلى الحقيقة. احنا هسه كلامنا نريد نميز ما بين الفلسفة وما بين شنو؟ وما بين علم الكلام. فنقول الفلسفة تتحرك بمنهج العقل للوصول إلى من؟ للوصول إلى الحقيقة. بينما علم الكلام فيتحرك بمن؟ يتحرك بعجلتين، بآليتين، وعندنا ثلاث آليات قلنا، إن العقل والوحي والكشف والشهود. علم الكلام يتحرك بآليتين، تارة يتحرك بعجلة وبآلية العقل فيصل إلى الحقيقة، وأخرى يتحرك عن طريق من؟ عن طريق النقل بالأدلة النقلية، عن طريق الوحي فيصل إلى من؟ فيصل إلى الحقيقة. ما أدري واضح؟ فالفرق الأول ما بين الفلسفة وما بين علم الكلام من خلال المنهج، منهج البحث الفلسفي شنو؟ دليل العقل، البرهان العقلي. أما علم الكلام فشنو؟ العقل والنقل. وهم تتذكرون ذكرنا في أبحاث بداية المعرفة أنه بعض الأبحاث الكلامية لا يصح الاستدلال عنها بالدليل النقلي، وإنما الدليل منحصر بمن؟ بالدليل العقلي فقط وفقط. واضح؟ وهذه شو وقت ياهي؟ يا أدلة، يا مسائل. في المسائل التي تسبق ثبوت العقيدة كإثبات وجود الله تعالى عز وجل، تسبق ثبوت النقلي، إثبات وجود الله، إثبات أصل وجود النبي، أصل وجود الأنبياء، شو نحتاج له؟ نحتاج إلى دليل، إلى دليل عقلي. زين، هذا واضح. وبعض المباحث لا يمكن أن نستدل بالدليل العقلي وبالدليل شنو؟ وبالدليل النقلي. واضح؟ بالدليل العقلي وبالدليل النقلي. مثل إيش؟ أصل وجود المعاد، المعاد أثبتناه بالدليل العقلي، وأثبتناه أيضا شنو؟ بالدليل النقلي. أصل وجود الإمامة قلنا يثبت بالدليل العقلي، ويثبت أيضا شنو؟ بالدليل شنو؟ بالدليل النقلي، بنص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وبعض المباحث لا تثبت بالدليل العقلي أبدا، وإنما الدليل عليها هو النقل فقط. دليل عليها شنو؟ هو النقل فقط. كما تتذكرون كان المثال اللي يمثلون له مثلا وجود أو إثبات إمامة هذا الإمام بالذات، هذا الإمام بالذات، شخص الإمام. واضح؟ شخص الإمام قلنا هذا يثبت بما؟ يثبت بالدليل النقلي. أصل الإمامة ممكن أن تثبت بالدليل العقلي، لكن قالوا وإن كان ذكرنا وجها آخر إذا تتذكرون فكرة الفاضل والمفضول، إذا تتذكرونها قد قالوا بعض يمكن أن نستدل عن طريق العقل، لكن المهم أهمنا البحث بشكل عام. شخص الإمام يثبت بما؟ يثبت بالدليل، بالدليل النقلي. الخلاصة أن علم الكلام منهجه تارة يكون عقليا وأخرى يكون نقليا. زين، هذا الفرق من ناحية المنهج. قالوا الفرق ما بين الفلسفة وعلم الكلام أيضا من ناحية الموضوع، من ناحية موضوعه. فموضوع الفلسفة يختلف عن موضوع، علم الكلام يختلف عن موضوع علم الكلام. وإذا أردنا أن نختصر الكلام، فنقول النسبة المنطقية ما بين موضوع علم الفلسفة وموضوع علم الكلام هو العموم والخصوص من وجه. شلون نبينه؟ أنا من ناحية راح تعتادون على ذكر المصطلحات المنطقية يعني بالدروس. أريد هم حتى نفعل فكرة أن علم المنطق علم آلي يستخدم في بقية العلوم. المصطلحات اللي انتم ان شاء الله تعالى مريتوا عليها يعني كلها راح شنو نحاول نستعملها. النسب المنطقية راح وين ما نشوف اكو نسبة منطقية نذكرها، وين ماكو مطلب يتعلق بالمنطق نحاول نشير اليه. فالنسبة نسبة العموم والخصوص منه، باعتبار انه قلنا ذكرنا قبل قليل ان علم الفلسفة يبحث عن وجود الله ولا ما يبحث عن وجود الله وصفاته؟ يبحث عن وجود الله وصفاته. علم الكلام يبحث عن وجود الله وصفاته ام لا يبحث؟ يبحث عن وجود الله وصفاته. فهذه نقطة مشتركة ما بين الفلسفة وما بين شنو؟ ما بين علم الكلام. وإن كان اختلاف بالمنهج بعد غضضنا النظر عن من؟ عن المنهج. وإن كان الجهة، أما راح أتحدث بالجهة، جهة البحث أما راح أعرف أتركها ما نحتاج زين. فأكو مشترك ما بين علم الفلسفة وما بين علم الكلام، وإلا فموضوع الفلسفة غير موضوع علم الكلام. الفلسفة تبحث عن أحوال الموجود بحسب تعريفه بما هو موجود، عن العوارض التي تعرض الموجود بشكل عام، يعني الوجود بشكل عام. هل أن هذا الوجود أو الموجود مصداقه الموجود كما يعبرون، هل أن هذا الوجود أو هذا الموجود علة أم ليس بعلة، واجب أو ممكن، واضح، حادث أو قديم، جي واحد أو كثير، وإلى آخره من أبحاث المتعلقة بنا المتعلقة بالوجود. زين، بينما احنا موضوعنا في علم الكلام شنو؟ وجود الخاص، اثبات وجود الخالق عز وجل، وجود الخالق عز وجل وصفاته وافعاله. زين، وصفاته وافعاله، وجود اصول الدين، بينما هناك عن احوال الوجود بما هو موجود. فالموضوعان مختلفان. نعم، اشتركنا بجزئيه اللي هو شنو؟ اللي هو وجود الله تعالى، وجود الواجب. لما كان وجود الواجب عز وجل من احوال الوجود، قسم من أقسام الوجود بشكل عام. الوجود ينقسم إلى واجب وممكن، إلى وجود واجب ووجود شنو؟ وجود ممكن. بحثوا في الوجود الواجب وصفات الوجود الواجب، واضح؟ بينما نحن بحثنا عن الوجود الواجب عز وجل باعتباره أصل من أصول الاعتقاد، باعتباره أصل من أصول الدين. هذا الجهة، اختلاف الجهة البحث، فوقعنا في اشتراك في بحث الوجود الواجب. فنقطة الاشتراك بيننا وبين الفلسفة من ناحية الموضوع الوجود الواجب وصفات الوجود الواجب، جيد؟ نقطة الاختلاف بيناتنا من جهة الفلسفة تبحث أن الوجود علة لو معلول، بحث العلية والمعلولية مفصلة يبحثون، زين، يبحثون بالوجود هناك بالفلسفة، يبحثون بالوجود واحد لو كثير، هذا ما نبحث عنه في علم الكلام، أي نقطة الاختلاف من ناحية الفلسفة. نقطة الاختلاف من ناحية علم الكلام، احنا نبحث عن الإمامة، فلسفة نبحث عن الإمامة؟ ما نبحث عن الإمامة. نبحث عن النبوة، نبحث عن النبوة بالفلسفة؟ لا نبحث عن النبوة، واضح؟ فهذه نقاط الاشتراك ونقاط الاختلاف ما بيننا وما بين شنو؟ وما بين علم الكلام. لذلك صارت النسبة نسبة عموم وخصوص من وجه بعض مسائل الفلسفة من مسائل علم الكلام، أي نقطة الاشتراك، وبعض مسائل الفلسفة ليست من مباحث علم الكلام، وبعض مسائل علم الكلام ليست من مباحث شنو؟ من مباحث الفلسفة. وهي ضابطة من؟ ضابطة العموم والخصوص من وجه. زين، الأمر الأخير الذي نشير إليه من هذه المقدمات، ما نريد احنا نتوسع بعد، تبحث المنهجية امامكم بعد تفرقون ما بين علم الكلام وعلم العرفان ايضا من خلال المنهج المتبع. هناك يتبعون الكشف والشهود، احنا نتبع شنو؟ الدليل العقلي والدليل النقلي. فصار الفرق ما بيناتهم، وان كان قد نشترك في البحث عن وجود الله تعالى عز وجل، يصير هم نقطة اشتراك وتصير هم عموم وخصوص من وجه. زين، النقطة الاساس اللي اريد اذكرها جملة من الاصطلاحات المعاصرة، مثلا ما هو الفرق ما بين علم الكلام وعلم الكلام المعاصر أو علم الكلام الجديد؟ تقرؤون كثيرا من الكتب عنونة بعلم الكلام المعاصر، علم الكلام الجديد، أو نقرأ كتاب اللزمة وشوفه مكتوب عليه فلسفة الدين. زين، شنو الفرق ما بين هذين الكتب أو هذين الأبحاث وهذه العلوم وما بين علم الكلام؟ مؤخرا برزت على الساحة جملة من الأبحاث عنونت بعنوان علم الكلام الجديد، فسميت بعض الأبحاث بأبحاث علم الكلام القديم، وبعض الأبحاث سميت بأبحاث علم الكلام الجديد. السؤال: هل ثمة فرق ما بين هذين العلمين؟ يعني فرق جوهري، يعني علم الكلام القديم علم مباين لعلم الكلام الجديد، يختلفان تماما ما بالمنهج بالمسائل بالموضوعات، أم لا، أم أن الأمر ليس كذلك؟ وقع الحقيقة اللي يراجع يعني الكلمات في هذا الميدان وقعت مدار بحث وأخذ ورد وجدل، لكن الصحيح والتحقيق بالمسألة، نأخذ المسألة على نحو المحقق الخلاصة مالتها، أن الصحيح أنه لا توجد مباينة ما بين العلمين، ما بين هذين الأمرين، وإنما أبحاث علم الكلام الجديد مكملة لأبحاث علم الكلام القديم. لذلك راح لما نمر إن شاء الله تعالى في طيات أبحاثنا راح نشير إليكم أن هذه المسألة مما بحثت في علم الكلام الجديد اهتم بها في علم الكلام الجديد. علم الكلام القديم هو هذا: إثبات وجود الله تعالى، إثبات أصل النبوة، إثبات الإمامة، عصمة الأنبياء، المعاد، كذا. هو هذا علم الكلام القديم مقصود، أصول الدين، بحث في أصول الدين. علم الكلام الجديد يبحث بهذا الموضوعات. شوفوا، خلي أذكركم جملة من موضوعات علم الكلام الجديد. مثلا يبحث ما هو الدين، يعني تعريف الدين. تعريف الدين احنا عاده نخلي مقدمه علما للبحث في علم الكلام القديم. بعلم الكلام الجديد لا، افردوا بحثا بما هو الدين. زين، ما هي مدى الحاجه الى الدين؟ مقدار الحاجه الى الدين شنو هي؟ زين، ما الذي ينتظره الانسان من الدين؟ احنا شو نريد من الدين؟ شو نطلب من الدين؟ شايفه مرات احنا الاشكاليات اللي تبرز مثلا على الساحه تحلها هذه التساؤلات. مثلا في بعض البلدان نجد تطورا مع انهم ما عندهم دين، اما في بلداننا عندنا دين بس ما عندنا شنو؟ ما عندنا تطور. شلون نحل هاي الاشكاليه؟ يحلوها وفق هذا التساؤل، انه ما الذي ينتظره الانسان من الدين؟ او بعباره اخرى، ما الذي يقدمه الدين للانسان؟ واضح؟ ما الذي يقدمه الدين للانسان؟ ايش يريد من الدين؟ شو يقدم الانسان؟ بعد، مكانه الانسان في الدين. نبحث علم الكلام الجديد، شنو مكانه الانسان في الدين؟ في الدين، وكيف ينسجم هذا الأمر مع بعض الأحكام الدينية، مع أحكام القتل، بعض الحدود التعزيرات الموجودة عندنا، الأحكام الدينية زين، أحكام المرتد مثلا، أو بالحروب والقتل والعسرة وإلى آخره، كيف ينسجم ذلك؟ زين، من مكانة الإنسان في الدين، مكانة المرأة في الدين، شنو مكانة نظرة الدين للمرأة اللي هو صنف قسم من أقسام الإنسان؟ زين، كيف ينسجم ذلك مع بعض الأبحاث الدينية؟ ليش بالميراث يفصلون هذا الشيء؟ ليش يفصلون؟ ليش بالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لماذا صار الرجال قوامون على النساء؟ زين، بما فضل الله، شنو هذا التفضيل؟ لماذا فضل الرجال على النساء؟ ما نوع هذا التفضيل؟ هاي أبحاث شنو؟ أبحاث الدين المتعلقة بعلم الكلام الجديد، واضح؟ اللي تطرح عادة تحت مسمى تسمى بتسمية، وإن كان أكو تفريقات دقيقة البعض يذكرها، بأبحاث فلسفة الدين، تسمى بأبحاث فلسفة الدين. فعادة ما تطلق فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد أو علم الكلام المعاصر على نحو الترادف، يناته شنو؟ يناته نحو من الترادف، لكن في الجملة هو هذا الفرق فيما بينها. لذلك بعض الباحثين المعاصرين قالوا أبحاث، نعم، لا، علم الكلام الجديد وعلم الكلام المعاصر وفلسفة الدين، ذن ثلاثة شنو؟ مترادفة. أما علم الكلام الجديد نسبته إلى علم الكلام القديم وظيفته التكميل، أبحاث مكملة لأبحاث علم الكلام القديم، فلا توجد مباينة ما بينهما، وإنما علم الكلام الجديد متمم ومكمل لأبحاث علم الكلام القديم. لذلك بعض الباحثين المعاصرين، احد الكتاب اسمه خسرو بناء، كتب عدة ابحاث في علم الكلام المعاصر، كتاب من ثلاثة اجزاء، مزج فيه ما بين ابحاث علم الكلام القديم وعلم الكلام المعاصر، يعني حتى ابين لكم عدم البينونة بيناتهم وتشوفون العلاقة بيناتهم، راح اجمع لكم في كتاب واحد أبحاث علم الكلام القديم وعلم الكلام المعاصر. جزاه الله خير، جهد مبارك، جهد لطيف يعني، مناسب أن يطلع عليه. طبع مؤخرا العتبة العباسية، طبعت هذا الكتاب. فالإشارة الأخيرة اللي أريد أقولها أنه علم الكلام المعاصر قالوا مكمل ومتمم علما لأبحاث علم الكلام الجديد. توجد أيضا جملة من الإصطلاحات مناسب أن تطلعوا عليها، يعني تطالعوها تبحثوا عنها. مثلا انثروبولوجيا الدين، مثلا هاي الأبحاث اللي تبحث عن تاريخ الأديان ووجود الأديان بالحضارات القديمة. الدين ليش وقت وجود؟ متى نشأ؟ وهل للدين جذور في ال... نسميها في الحفريات، يسموها المحفورات القديمة، التاريخ القديم حينما نبحث فيه هل يوجد أساس للدين؟ زين، وإلى آخره من الأبحاث. هذه الأبحاث مهمة جدا الاطلاع عليها، ولو الاطلاع على اصطلاحاتها، لأن تدري اليوم الباحث والمتحرك والطالب اليوم العالم انفتح نوعا ما، فتدخل في حوار، تدخل في جدل، تدخل في مثلا في بعض المناقشات، مناسب جدا لطالب العلوم الدينية أن له اطلاع على كل تلك المباحث. طبعا في الحقيقة جملة من هذه المباحث طبعا للمتخصص تحتاج إلى دراسة معمقة، لكن بداية طالب العلم ممكن أن يطلع على الاصطلاحات بشكل عام. ما تدرس هذه الأمور بشكل عام، مثلا علم النفس الديني توجد أيضا جملة من الأبحاث تتحدث عن هذه الأمور. زين، فلا بأس. علم الاجتماع الديني، شنو مرادنا من علم الاجتماع الديني وما يدرس هذه العلوم؟ احنا حقيقة التعرض لها كلها في يعني خلال هذا البحث مو مهمتنا، يعني فقط أريد أن أشير أذهانكم، أشير أذهانكم لهذه العلوم، مناسب أن تطالعوا فيها في هذه الميادين، حتى واحد تكون عنده ثقافة معتد بها حول العلوم المتعلقة بالعلوم الدينية. هذه كانت جملة من المقدمات. إن شاء الله تبارك وتعالى الدرس القادم راح يكون دخولنا وشروعنا في الدرس الأول من دروس في العقيدة الإسلامية. إن شاء الله تعالى يأتي هذا الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.